السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه على الإعانة والتسهيل والتيسير، أن جلسنا على هذه المائدة فيها قوت القلوب، القرآن الراح المستراح، فيه الفوز والفلاح، معه التوفيق والنجاح، فيه السرور والحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما. طلب حفظ القرآن هو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما. صحبة القرآن التي يكون فيها النجاة والتوفيق والأنس والسعادة في الدنيا والآخرة هي ملازمة، هي لن تتركك، هي لن تتخلى عنك في دنياك، في برزخك، في قبرك، في محشرك، إلى أن تكون هناك درجات في جنات النعيم أعلاها وأطيبها. اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأ بها. صحبة القرآن تعطيك قواعد منهجية وأسس صحيحة تنطلقي منها للحياة، لبناء تصوراتك حول الإنسان والكون والحياة، تعطيك معياراً مرجعياً لضبط سلوكك وردات فعلك. الدنيا دنيا والآخرة آخرة، هذا صغير هذا كبير، هذا يستحق هذا لا يستحق، حتى كل شيء يأخذ حجمه. تعينك على معرفة السنن الإلهية، فهم الأحداث اللي من حولك، تحفظ لك فترتك من الانحراف في عالم مضطرب شكك في كل شيء، حتى الثوابت، حتى المسلمات والبديهيات أصبحوا الآن يعبث فيها. القلب يصدأ يقسو، الناس لا يعني تسلم أنا حفظت أنا علمت وتترك نفسها، لا يا أخواتي، هذا الإيمان ينطفئ وممكن يتلاشى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق. فادعوا الله: اللهم جدد الإيمان في قلبي. لابد أن نتعاهد أنفسنا يوميا، كل ساعة، كل دقيقة، كل ما كان هناك فرصة، لأن القلب يصدأ يقسو، النفس تضعف، تهبط بها دواعي الشهوات، مشاغل الدنيا. وما أحوجنا إلى ما يصلح نفوسنا، يلين قلوبنا، يربطنا بخالقنا سبحانه. وما تقرب عبد إلى ربه بأفضل من تلاوة كتابه والوقوف عند معانيه والتدبر في آياته حتى نطيب من هذه الأمراض واللفثات. القرآن شفاء للقلوب من أمراض الشهوات والشبهات. انظروا التزيين في الدنيا، أصبح كل شيء مزين وكأننا في أرض الخلود. الآن الذين ثبتوا أمام الشبهات والشهوات قلة قليلة، طوبى للغرباء. فالقرآن شفاء للقلوب من أمراض الشبهات والشهوات، وأيضا شفاء للأبدان من الأسقام. متى كان هناك استحضار، يقين، تصديق، فهذا القرآن شفاء. شفاء معنوي وشفاء مادي، شفاء من الشهوات والشبهات وشفاء للأبدان. ووالله يا أخواتي لن تجدي شيء ينور حياتك ويذهب حزنك ويكون لك شفاء ودواء وجبر مثل القرآن. عجبا لشغل القرآن، ما خالط قلبا إلا نوره، ولا حزنا إلا أذهبه، ولا هما إلا بدده، ولا داء إلا رفعه، ولا كسرا إلا جبره، ولا صعابا إلا هونها، ولا وقتا إلا باركه. أمان للخائفين، طوق النجاة يا أخواتي في رجل بحار الشهوات المظلمة، هذا هو النجاة لنا الآن. تمسكوا به وعضوا عليه بالنواجد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يزيدنا ولا ينقصنا، وأن يجعل كل أنفاسنا في طلب القرآن والسنة والعلم عن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ هذه القلوب يقينا وإيمانا وتصديقا بأنه لا نجا إلا بالقرآن والسنة. ووصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى تفسير سورة الفرقان. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لي ولكم هذا النور، هذا النور الذي يجعل الإنسان يفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام والهدى والضلال. تفسير سورة الفرقان، وهذا هو اللقاء الأول. مقدمات بين يدي السورة. أسماء السورة، سميت هذه السورة بسورة الفرقان، وفي هذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، كاد يمسك برأسه. فيقول عمر بن الخطاب: فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه، أي أخذ بمجامع ردائه من عنقه وجررته بها، هكذا يقول. فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرأنيها على غير ما قرأت. فيقول عمر بن الخطاب: فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهشام بن حكيم: اقرأ. فقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال لعمر: اقرأ. فقرأ، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: كذلك أنزلت. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. إذن الذي نريد الشاهد في هذا الحديث أن هذه السورة سميت بسورة الفرقان، هكذا سماها النبي عليه الصلاة والسلام، وتناقلوها من بعضه صحبه الكرام. أما معنى أن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف بمعنى سبع لهجات، وإذا سمعت هذا من الشيخ ابن عثيمين، يقول الشيخ، وهذا الذي يرجحه، أن كان كل منهم يقرأ بلهجته من باب التيسير والتسهيل. فهناك من يقول محمد مثل قريش بهذه الحروف، وهناك من كان يقول محمد، وكان هناك من يقول رجل، وهناك من يقول ريال، أو هكذا كما يقول الشيخ ابن عثيمين. ففي من باب التيسير في البداية كانوا يقرأوا من باب التسهيل، ثم ها نحن الآن نقرأ كما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الفصاحة وبهذه الحروف التي قرأها قريش ومن تناقل عنهم القرآن بهذه الفصاحة والبلاغة. فضائل السورة وخصائصها، وطبعا قيل غير ذلك يا أخواتي، ليس هذا فقط، قيل سبع لهجات، وقيل على سبعة أوجه، وقيل سبعة أحكام، وهكذا. فضائل السورة وخصائصها، فضائل هذه السورة وخصائصها. في سورة الفرقان سجدة تلاوة في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. هذه في الآية 60. فهذا فضل عظيم أن يكون هناك سجدة تلاوة في هذه السورة. وأيضا فضل سورة الفرقان أنها واحدة من السور التي حملت اسما من أسماء القرآن الكريم. الفرقان هذا من أسماء القرآن، وسميت بهذا الاسم لتدليل وما تدل عليه على أن كلام الله فيه إعانة على تفريق أو على تفريق القرآن بين الحق والباطل والهدى والضلال والحلال والحرام. بيان المكي والمدني. بيان المكي والمدني: سورة الفرقان مكية وحكي الإجماع على ذلك. مقاصد هذه السورة من أبرز المقاصد التي تضمنتها سورة الفرقان التنويه بالقرآن، وهذا من مطلع السورة، التنويه بالقرآن وإثبات أنه منزل من عند الله، والتنويه بالرسول المنزل عليه صلى الله عليه وسلم، وبيان دلائل صدقه، والتنويه بالذين اتبعوه. ثانيا من المقاصد تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته والتسرية عنه، تثبيت النبي عليه الصلاة والسلام وتسليته والتسرية عنه. قال ابن عاشور: أقيمت هذه السورة على ثلاث دعائم. الأولى إثبات أن القرآن منزل من عند الله، والتنويه بالرسول صلى الله عليه وسلم المنزل عليه صلى الله عليه وسلم، ودلائل صدقه ورفعة شأنه عن أن تكون له حظوظ الدنيا، وأنه على طريقة غيره من الرسل، ومن ذلك تلقي قومه دعوته بالتكذيب. هذه الأولى. الدعامة الثانية إثبات البعث والجزاء والإنذار بالجزاء في الآخرة، والتبشير بالثواب فيها للصالحين، وإنذار المشركين بسوء حظهم يومئذ، وتكون لهم الندامة على تكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى إشراكهم واتباع أئمة كفرهم. هذه الثانية. الدعامة الثالثة الاستدلال على وحدانية الله وتفرده بالخلق، وتنزيهه سبحانه عن أن يكون له ولد أو شريك، وإبطال إلهية الأصنام، إبطال ما زعموه من بنوة الملائكة لله تعالى. وافتتحت في آيات كل دعامة من هذه الثلاث بجملة تبارك الذي إلى آخر الآية. إذن لاحظوا دائما هذا الذي نراه في المكي في الكلام، في إثبات توحيد الألوهية، إثبات القرآن الوحي وأنه منزل من عند الله، الكلام عن البعث والجزاء والإنذار، بيان ثواب الصالحين وبيان ثواب المشركين، ما لهذا وما لهذا. دائما تجدي الاستدلال على وحدانية الله وتفرده بالخلق، نتكلم عن توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله من خلق وملك وتدبير وهكذا. وأيضا نتكلم عن معرفة الله من خلال الآيات الشرعية، وهذا سيكون من الفرقان الكتاب المسطور. موضوعات هذه السورة: من أبرز الموضوعات التي تناولتها سورة الفرقان: واحد، تمجيد الله تعالى والثناء عليه ووصفه بصفات الإلهية والوحدانية فيها، واتخاذ المشركين مع ذلك آلهة من دونه تعالى مخلوقة موصوفة بالعجز. ثانيا، حكاية بعض أقوال المشركين وشبهاتهم حول القرآن وحول الرسول صلى الله عليه وسلم، مع الرد عليهم وضحت شبهاتهم. ثالثا، المقارنة بين مصير المشركين وما أعده الله لهم، وبين ما أعده الله تعالى للمؤمنين. ذكر جانب من قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم. خامسا، تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المشركين من تطاول عليه وتكذيبا له. سادسا، الحديث عن بعض مظاهر قدرة الله عز وجل. سابعا، عرض صفات عباد الرحمن وأخلاقهم وعباداتهم لربهم ودعائهم له وتضرعهم إليه. سنتكلم الآن عن بعض المناسبات من المناسبات بين افتتاحية سورة الفرقان والسورة التي ختمناها التي هي سورة النور. لو نظرنا في آخر سورة النور وفي الخاتمة، ما هو المذكور هنا في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. إذن عن ماذا نتحدث هنا؟ إحنا نذكر الآن اليوم الآخر، البعث، الجزاء، الحساب، البعث بعد الموت. إذن هذا في آخر سورة النور، ختم بذكر اليوم الآخر، البعث بعد الموت، وأن ذلك من خصوصية من؟ الإله الحق. فهذا في خاتمة سورة النور جاء: ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. وجاء أيضا هذا عند الحديث في افتتاحية سورة الفرقان في مطلعها عن العجز المطلق لآلهتهم المزعومة عن الإحياء والإماتة، هذا لا تقدر عليه، ولا النفع ولا الضر. لذلك سيأتي في قوله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فالله جل جلاله المتفرد بالإماتة والإحياء والنشور والحساب والجزاء. سأسأل سؤال وأريد إجابة من الأخوات. إحنا لما نتكلم عن العطاء والمنع والإحياء والإماتة والبعث بعد الموت والمرض والرزق، هذا يندرج تحت ما يسمى توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية؟ أريد جواب. إحنا عندما نضع كلمة توحيد ثم نخرج من كلمة التوحيد ثلاثة أسهم: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فعندما نتكلم عن أفعال لا يفعلها إلا الله، أبدعتم ما شاء الله، أسأل الله يزيدكم علماً وأن يفتح عليكم فتوح العارفين، ما وجدت إلا الجواب الصحيح، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، أسأل الله أن يزيدنا ولا ينقصنا. إذن ما تعريفك لتوحيد الربوبية؟ عندما تسألين ستقولين إفراد الله بأفعاله، يعني أفعال لا يفعلها إلا الله. فتنظر الآن، نحن الآن نتكلم عن ربوبية، رب يخلق، يرزق، يحيي، يميت، يبعث، وهذا ما لا تقدر ولا يقدر عليه أي كان من المخلوقات مهما بلغت. فمن من هذه المخلوقات مات له أحد ثم أحيا؟ من هذا الذي يقدر على هذا؟ فالكل يعجز أمام هذا الموضوع. ومن المناسبات بين افتتاحية سورة الفرقان وخاتمة سورة النور أيضا توقير الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. فلما ننظر الآن، جاء ذلك في خاتمة ماذا؟ سورة ماذا؟ النور. لما نتكلم عن مظهرين: عدم انصراف المؤمن بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه، وذلك لبيان الجانب القيادي في شخصه، ضبط الأمور وتنظيمها في حياة المؤمن. والثاني في تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، عدم مناداته باسمه المجرد، إنما يلقب بلقب الرسالة. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فهم عن ابن عباس كانوا يقولون: يا محمد يا أبا القاسم. فنهاهم الله عن ذلك إعظاما لنبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينادى لا بمجرد الاسم ولا بالكنية حتى، لكن يقال له: يا نبي الله، يا رسول الله. وهذا من تعظيم وتوقير النبي عليه الصلاة والسلام. ألم يأتي ذلك أيضا في افتتاحية سورة الفرقان؟ بلى، وهذا واضح في مطلع السورة، وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف ماذا؟ يلا الآن أخرجي لي الكلام والحديث. نعم راجية الفردوس أبدعتي، أتت بالجواب قبل السؤال. العبودية، عبده: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. عبده هنا من؟ على عبده، ليكون العالمين نذيرا. من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية المضافة إلى الله تعالى هذه الصفة يوصف بها الرسول عليه الصلاة والسلام في أشرف المقامات وأقربها في مقام النصرة وإبراز الحجة والقيام بالمهمة التي كلف بها. هذه الصفة التي نتهرب منها، تقول لك أنا حرة، أنا لا 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 أؤمن بهذا أو لا أصدق بهذا. أنت تتهربي من العبودية، أنت تتهربي من أعلى المقامات. من أرادت أن تصل إلى أعلى المقامات وتكون بجوار الذين أنعم الله عليهم، لابد أن تكون عبد لله، عبدة معبدة مستسلمة خاضعة. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذه العبدة، لهذه العبودية اللي سترتقي بك على الدرج، درج ماذا؟ سلم الارتفاع. النبي في أعلى مقاماته، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، عندما كان سيعرج فيه في أعلى المقامات، لم يقل باسمه بل قال بالعبودية، عبده عبده عبده. فلا تقولي أنا حرة، لما تقولي أنا حرة معناك أنت الآن تتهربي من الالتزام بما لله عليك، من قول سمعنا وأطعنا. أنت لست حرة في حجابك، أنت لست حرة في اختيار الألوان، أنت لست حرة في علاقاتك، أنت لست حرة في كلامك عن الناس، أنت لست حرة في قضية المعاملات، أنت لست أيضا حرة في العبادات، ليس لك أن تخترعي. العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من أقوال ظاهرة وباطنة يحبها الله ويرضاها. هذا العامل هنا، لما ارتقى النبي عليه الصلاة والسلام وكان ظاهرا باطنا عبدا لله، أتت عالمية رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا. هذا النجاح، هذا التميز، هذا حقا يا أخواتي، هذا الوسام الذي لم يكون لأي أحد. يعني أتكلم معكم الآن، كثير من الناس تتفاخر بدرجات العلمية، لك ذلك، لكن اعلمي أن جميع الدرجات العلمية في جميع المواد أمام حافظ لكتاب الله أو عالم عن الله تتضاءل، ما تكون ولا شيء. لابد أن يكون عندك عقيدة وإيمان بذلك. ما هو علم محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي جعل محمد عليه الصلاة والسلام يقود الأمة؟ ما هو العلم الذي كان يحمله؟ كلميني حتى نعلم الآن، هل قضية هم درجات عند الله يترتب على علم دنيوي ولا آخروي؟ قرآن، سنة، وحي. وأنت لن تبلغي أن تقتربي إلى العرش ولا تكوني بمجاورة جيران الرحمن حتى يكون معك هذا العلم، هذا الذي سيعلو بك ويأخذ بيدك إلى أعلى درجات النعيم، ليكون للعالمين نذيرة. عالمية رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، هذه ميزة لم يعطها أحد من الأنبياء والمرسلين غير النبي عليه الصلاة والسلام، كما صح في الحديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ومنها كان النبي يبعث، قال عليه الصلاة والسلام كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فمن أرادت الرفعة والتميز وعلو الدرجات عليك بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا يوم القيامة كل أحد يحمل هذا العلم سيفوقك في الدرجات. فأسأل الله أن يرزقنا العلم والعمل، مستعينين بالله، متوكلين على الله، نسأل الله الفتح والعلم، نسأل الله الإعانة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أي ما معنى تبارك؟ تعاظم الله، تعاظم الله وكملت أوصافه وكثرت خيراته ودامت وثبتت بركاته، هذا معنى تبارك يا أخواتي الحبيبات. ما معنى تبارك؟ تعاظم الله. إحنا نثني على الله، لا إله إلا الله، المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذا الذي كان يختم بها من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. علموا ما معنى تبارك، علموا من الرحمن، كان يعلمون من الله، له الجلال وله الجمال وله الكمال في الجلال والجمال. تعاظم الله كمال ذات وكمال صفات وكمال أفعال، تعاظم الله، كملت أوصافه، كثرت خيراته ودامت. فالبركة ماذا تعني دائما؟ تعني الكثرة والنماء والدوام والثبات، هذا معنى البركة، تعني الكثرة، كثرة الخير، لكن يقترن فيها الدوام والثبات. فهو الذي نزل القرآن، الفرقان القرآن، المفرق ببيانه بين الحق والباطل، آيات بعد آيات وسورة بعد سورة على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. تبارك من تفاعل من البركة المستقرة الدائمة الثابتة. لذلك من أرادت البركة وأرادت كثرة الخيرات أن يبارك الله في وقتها، في حياتها، في صحتها، في أبنائها، اعلمي أنه لن يكون هذا بعيدا على الله، لأن البركة من الله، هذه البركة المعنوية اللي تجعلك تنامي ساعة وواحدة تنام 5 ساعات ثم تقومي أنت نشطة وهي تعبانة، اللي تكون عندك الآن ساعة فيها قراءة ورد عظيم من القرآن، تجلسي تختمي أجزاء مثلا في ساعة ساعتين وواحدة لا تختم حتى وجه من الوجوه، هذه معنى البركة. هناك من سبحان الله، الله يبارك في وقتها وفي علم وتعلم وسماع محاضرات وقراءة قرآن وتربية أولاد وطاعة زوج وصلة أرحام، وواحدة تقولك ما في وقت ما في وقت، ما تريد البركة؟ تريدي أنك تكوني مباركة؟ تريدي أن يكون عندك نور؟ عليك بالبركة التي لا تأتي إلا من عند الله، هو الذي يعطيها. طب مصدرها لزوم كتاب الله، العكوف على القرآن، الفرقان، الفرقان الذي هو والله مما فيه من البركات والخيرات والرحمات اللي كل من ذاق يشهد بذلك. نور، نور يكون في قلبك يجعلك تفرقي بين الحق والباطل. اقرأ القرآن، كل من التبس عليه الحق والباطل بعيد عن القرآن، علوم دنيوية، شهادات دنيوية، بيت، مال، أكل، شرب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم والخميلة والخميصة، يعني كل المعلومات دنيوية، من أين تأتيك البركة؟ إذا كان كل كلامك حول الدنيا، أين هي مصدر البركة في حياتك؟ كيف تعلم الحق من الباطل؟ كيف تميز الحلال من الحرام؟ لابد أن يكون لك نصيب وحظ كبير من كتاب الله. إذن أخواتي الحبيبات، الفرقان يجعلك تفرقي بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد والحلال والحرام، لذلك سمي فرقانا، لا التباس، هذا حق هذا باطل، هذا هدى هذا ضلال، بالآيات والدليل، كلام رب العالمين، هذا الغي هذا الرشاد، هذا الحلال هذا الحرام، لذلك سمي القرآن فرقان. يعينك أن تفرقي بين كل ملتبس. نزل الفرقان، قال الشيخ ابن عثيمين، دلالة على أن الله، يلا عندما تسألي أين الله، لما تقولي لابنك أين الله، يلا أريد الإجابة الآن، أريد إجاباتي أخواتي، لأن هذا الأمر صار الآن تسمعين وهذا في إشكال في العقيدة. يلا لابد أن نحفظ أبنائنا عبارة نعم رائعة التي قالت على العرش استوى، هذا الإجابة، يعني هكذا نعلم أبنائنا، علميه الرحمن على العرش استوى، خذيها من آية من كتاب الله كما وصف الله نفسه، الرحمن على العرش استوى، يعلو السماوات سبحانه ويعلو العرش وهو فوق العرش الذي هو فوق السماوات. فكلمة أن الله في كل مكان ماذا تقولي؟ هذه عبارة خاطئة أم صحيحة؟ لما نقول أن الله في كل مكان، هذه العبارة خاطئة أم صحيحة؟ خاطئة، هذه عبارة خطأ، وخطأ كبير أيضا. هناك أماكن لا يليق، لما تقول الله في كل مكان هذا لا يليق، لأن هناك أماكن على الأرض تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالحمامات مكان، والأماكن اللي فيها السيارات مكان، والشوارع مكان، وأماكن لتربى فيها الحيوانات مكان، وتعالى الله علوا كبيرا. أن نقول هذه العبارة التي فيها خطأ فاحش. إذن النزول من أين يكون؟ يكون من علو كما يقول الشيخ ابن عثيمين. وإذا كان الله نزل الفرقان، هذا يدل على ماذا؟ على علو الله تبارك وتعالى. إذن هذه عقيدة ندرسها ونثبتها، ليكون للعالمين نذيرا، ليكون محمد منذرا لجميع الإنس والجن، يحذرهم عذاب الله إن لم يخلصوا له العبادة. التي تسأل أن نقول أن الله معنا، نعم معيته معنا بعلمه، الله معنا بعلمه وقدرته وإحاطته، يحيط بنا علما وقدرة، هذه عبارة صحيحة، وهو معكم أينما كنتم، معية علم، إحاطة، لكن ليس بذاته العلية. الذات العلية تعلو فوق العرش، هو معنا بعلمه بإحاطته بقربه، لكن الذات العلية تعلو فوق العرش، الرحمن على العرش استوى، هكذا يا أخواتي. إذن هنا لما نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، انظروا الاصطفاء في مطلع السورة، كم أن الله يحب النبي عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى اصطفاه ليكون للعالمين نذيرا، ليكون محمد صلى الله عليه وسلم منذرا لجميع الإنس والجن، للثقلين، حذرهم، يحذرهم عذاب الله إن لم يخلصوا له العبادة. قال ابن عاشور: تبارك الذي نزل الفرقان، على قول بأنه إخبار عن عظمة الله، الله يخبرنا عن عظمته وكمالاته. ما المقصود هنا؟ هنا التعليم، ينبهنا. لما هذه التعلقات بمن لم يكمل؟ لماذا المشاعر متشتتة؟ لماذا الحب يوزع بطريقة عشوائية وبدون اهتمام؟ لماذا ما ننتبه أنه لا كمال ولا جمال ولا جلال إلا لله وحده سبحانه؟ فهذا يعلمنا تعليم، تعليق القلوب بالله، حتى نتعلم معرفة الله سبحانه وتعالى من الأخبار اللي تصلنا من كتاب الله. ويجوز، يقول ابن عاشور، أن يكون كناية عن إنشاء ثناء على الله تعالى، أنشأ الله به ثناء على نفسه، كما أثنى على رسوله: سبحان الذي أسرى بعبده. إذن هنا نعلم أن كلمة تبارك فعل مختص بمن؟ بالله تعالى، لم يستعمل في غيره، لا يقال لغير الله تبارك، واضح؟ لا يقال عن غير الله تبارك، لا تقولي تبارك فلان، إياك، هذه لا تقال إلا عن الله. لا تقولي تبارك محمد أو تبارك فلان، أو لا، هذا خطأ، هذه كلمة لا تقال إلا عن الله، مختص، فعل مختص بالله. كلمة تبارك لا تستعمل إلا لله بلفظ الماضي، وقد ذكرت في هذه السورة في كم موضع؟ كم موضع في سورة الفرقان؟ في 3 مواضع، تعظيما لله تعالى، تعظيما لله، وخصت مواضعها بذكرها، يعني كل موضع سيأتي بعدها ماذا؟ شيء عظيم فيما بعدها. الأول سيأتي بعد كلمة تبارك ذكر الفرقان، ذكر الفرقان وهو القرآن المشتمل على معاني جميع الكتب، كتب الله. الثاني سيأتي بعدها ذكر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم ومخاطبة الله له فيه. الثالث سيأتي عندنا ذكر البروج والشمس والقمر والنهار والليل، ولولاها بعض الله لما وجد في الأرض حيوان ولا نبات. إذن ستأتي كلمة تبارك في 3 مواضع، وكل موضع فيها سيذكر شيء عظيم بعدها: القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام، البروج، الشمس، القمر، الليل، وهكذا. قال الرازي: لما قال الله تعالى أولا تبارك ومعناه كثرة الخير والبركة، ذكر عقبه ماذا؟ عقبه ماذا ذكر بعدما قال تبارك؟ أمر القرآن. فدل ذلك على أن القرآن منشأ الخيرات وأعم البركات. حقيقة مسكين هذا الذي بعيد عن القرآن، جمع الدنيا، مال، أولاد، بكل شيء إلا القرآن، أنت محروم. كل إنسان بعيد عن القرآن له من درجة الحرمان على قدر بعده عن القرآن، سبحان الله، لأنه هو منشأ الخيرات وأعم البركات. وقال الشنقيطي أيضا فبإسناد كلمة تبارك إلى قوله الذي نزل الفرقان، يدل على أن إنزاله الفرقان على عبده من أعظم البركات والخيرات والنعم التي أنعم الله بها على خلقه. كل من تصحب القرآن وكل من هي صاحبة للقرآن، تعلمي أن الله اصطفاك بما اصطفى به محمد عليه الصلاة والسلام. فلا تحزني، لا تحزني على أموال، لا تحزني على عقار، لا تحزني على زوج، لا تحزني على شيء. كل من أعطاها الله القرآن كان لها اصطفاء، أن الله سبحانه وتعالى اصطفاها على العالمين وأعطاها مما أعطى الأنبياء والمرسلين. لما هنا ذكر كلمة تبارك بعدها كان ذكر الفرقان، الذي نزل الفرقان يدل على إنزال الفرقان على عبده اللي أعطاها الله القرآن أعظم البركات والخيرات. ما زاحم القرآن شيء إلا باركه، ولا ضيقا إلا وسعه، ولا ظلم إلا أنارها، ولا وحدة إلا آنسها. من التي تشتكي الوحدة ومعها القرآن؟ من التي تشتكي الظلمة ومعها القرآن؟ لا يمكن يا أخواتي، لا يمكن. لما نأتي وننظر إلى حال أهل القرآن، هم يريدوا ساعة خلوة، يريدوا مكان خالي بعيد حتى يختلوا بكلام الله، يناجوا الله سبحانه وتعالى، يرتلوا القرآن. قال ابن حيان: فافتتح هذه السورة بأنه تعالى منزه في صفاته عن النقائص، كثير الخير. الله منزه عن الند وعن الشريك وعن المثيل، كثير الخير. ومن خيره أنه نزل الفرقان على رسوله منذرا لهم، فكان ذلك إطماع في خيره، تحذير من عقابه. الله يرغبنا في الإقبال على القرآن ويحذرنا من المعاصي والطغيان. قال ابن باديس: أن هذا الرب المنعم المتفضل القدوس هو الذي أنزل هذا الفرقان، فإذا أردت أن ترقى في درجات الكمال وتظفر بأنواع الإنعام وتزكي نفسك الزكاء التام، فعليك بهدى هذا الفرقان، فهو بساط القدس ومعراج الكمال ومائدة الإكرام. نسأل الله أن يكرمنا. وقال ابن باديس: لما سمى الله كتابه الفرقان، علمنا أنه به يفرق بين الحق والباطل وأهل هذا وذاك، فهو الحكم العدل، فهو الحكم العدل والقول الفصل بين كل متنازعين، يدعي كل منهما أنه على حق فيما هو عليه من عقد أو قول أو عمل، فما تقابل حق وباطل وما تعالجت حجة وشبهة إلا وفي هذا الكتاب الحكيم ما يفرق بينهما. أي أمر تبحثي عنه، تريدي الأخلاق، تربية الأبناء، اذهبي للفرقان اللي يربي. تريدي علم، تريدي دستور، تريدي أحكام، تريدي حدود، ما في داعي يا أخواتي الحبيبات لترجمة الكتب الكفار. والله لو أردنا أن نخرج كل شيء، سواء اجتماعي، سواء فردي، سواء نفسي، أخلاقي، هو موجود في القرآن. إنما يتفاوت الناس في إدراك ذلك منه على حسب ما عندهم من قوة علم وصدق بصيرة حسن إخلاص. فعلينا أن يكون أول فزعنا في الفرق والفصل إليه، وأن يكون أول جهدنا في استجلاء ذلك من نصوصه ومراميه، مستعينين بالسنة القولية والعملية على استخراج لآلائه. فإذا حكم قبلنا وسلمنا وكنا مع ما حكم له، وفارقنا ما حكم عليه. فالله سماه الفرقان لنعلم أنه فارق بنفسه،
ولنعمل بالفرق به، ولا يكمل إيماننا بأنه الفرقان إلا بالعلم والعمل. أما الذين يقول قال فلان وقال فلان الشيخ الفلاني قال، لا تقول الشيخ الفلاني قال، نريد من كتاب الله الدليل. هل تتركي كلام الله ثم تقولي فلان اللي قال كهذا حلال وهذا حرام؟ ما جعلوا شيء من المعاصي إلا حللوه. ولو عدنا للقرآن، يعني سورة النور اللي درسناها، ما سمعتي من أي شيخ من المشايخ يفتي بجواز من المرأة تبدي زينتها؟ سمعنا. ما سمعتي أن هناك من أذن بالتبرج وإظهار الزينة؟ سمعنا. ما سمعتي أن هناك من تكلم عن العلاقات المحرمة بأن هذه علاقات ودية وتجوز؟ سمعنا. سمعنا كثير. ما سمعتي عن من حلل الربا؟ سمعنا من يحلل الربا كأنما يتخبطه الشيطان من المس. ما قرأها. إذا أردنا الحق والباطل، الحلال والحرام، موجود في القرآن. فرقان. قال البقاعي: نزل مفرقا بحسب المصالح فسمي لذلك فرقانا، ولأنه الفارق بين ملتبس، فلا يدع خفاء إلا بينه، ولا حق إلا أثبته، ولا باطل إلا نفاه وبحقه. فقال ابن عثيمين: فكما أنه فرقان بذاته يفرق، فإن من كان من أهله ولازمه وعمل به أوتي هذه الصفة وصار له تفريق بين الحق والباطل. كم وجدت من الأمهات الكبيرات في السن عندها عقيدة سليمة، عندها إيمان، عندها صدق التوكل على الله، يقين بالله، موحدة، تردد كلمات التوحيد. وهناك من المتعلمات من تجديها أصبحت تجحد جحود للقرآن وتتوكل على نفسها وتعتقد إنها قوية، وتعتقد إن هناك ما يقويها في الدنيا، الكون، أنا أقدر، أنا أستطيع. ما رأيت هذا؟ رأيناه. طب السبب؟ أن الأمهات الأوائل ومن سبقنا لازموا القرآن، كانت تفتح مصحفها، ما تعلم تقرأ تسمع. الله جعل لها نور تفرق بين الحق والباطل، الله عصمها من الفتن، من الشبهات، الله حمى جبينها أن تسجد لغير الله. ما آمنت إن الكون يعطي، آمنت أن الله يعطي، فكانت تقول يا رب يا الله، توكلت على الله. اليوم تقول ارسلي ذبذباتك للكون في نظرية الاستحقاق، ظلك قولي أنا أستحق زوج، أنا أستحق مال، أنا أستحق جمال. إذا وصلت ذبذباتك للكون، إذا الكون أجابك رح تأخذي مال، رح تأخذي جمال، يعني أنت جعلتي الكون إله من دون الله، وجعلتي هذا الكون يعطي من دون الله. أنت الآن تجعلي أفعال الله للكون. يا أخواتي هذا موجود، نظرية الاستحقاق، أنا أستحق، أنا أستحق. نظرية التأكيد، أكدي على الشيء. لذلك من أرادت أن الله يحميها: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذا اتقيت الله، الله سينور بصيرتك، الله سيأخذ بيدك إلى البر والتقوى. قال ابن باديس: لما جعل الله تعالى غاية تنزيل الفرقان أن يكون عبده نذيرا، اقتضى ذلك أن نذارته تكون بالقرآن. فعلينا إذن أن نعلم أن القرآن هو كتاب النذارة والهداية، تستخرج أصولها وفنونها من آياته، وهذا حظ العلم. نعم، أين تتعلمي؟ من القرآن. توحيد الإثبات والمعرفة من أين؟ من القرآن. طب التثبيت، وعندي توحيد، القصد والطلب، هذا العمل، ركنا الإيمان علم وعمل. توحيد، إثبات ومعرفة، فقه أكبر، نتعلم عن الله وعن أسمائه وعن آلائه وعن مخلوقاته، هذا إثبات علم، فقه أكبر. ثم هناك توحيد القصد والطلب، وهو وعمل الصالحات، لابد من العمل، ركن العمل، الإيمان. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ليكون للعالمين نذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فبهذا القرآن لن يكون هناك إعوجاج، بهذا القرآن ستكون الاستقامة للقلوب، سيستخرج من هذه القلوب الشرك والبدع والتعلقات وحب الدنيا وحب الرئاسة والمال وكل هذه الأمراض في القلوب، ستنطلقي ولن يكون إعوجاج لا في قلبك ولا في أقوالك ولا أعمالك، ثم تصبح بعد ذلك الانطلاقة إلى الكون للدعوة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. أليس هذا ثناء على محمد عليه الصلاة والسلام؟ أليس هذا ثناء على الأمة المحمدية التي حملت هذه الرسالة العظيمة؟ قال الشيخ ابن عثيمين: نستفيد من الناحية المسلكية التربوية أن تتأكد وتزداد محبتنا للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث كان عبدا لله قام بإبلاغ الرسالة وإذار الخلق، وإن تطيعوه تهتدوا. قال ابن عثيمين: هذا يبين فضل النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول الله للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين نذيرا، هذا فيه اصطفاء وفضل. كلف بالرسالة إلى جميع الخلق، ألا يدل على فضله؟ يقول الشيخ ابن عثيمين: لو أرسلنا إنسان يصلح بين شخصين هذا فضل، طب لو أرسلت إنسان وأصلح بين طائفتين أو أمتين هذا زيادة فضل. لأنه الآن انظري للنبي، المهمة هذه التي أرسل لها للعالمين، أليس هذا فيه اصطفاء ويدل على فضله لما حمل الرسالة إلى العالمين إنسا وجنا، ليكون للعالمين نذيرا؟ مناسبة هنا حسنة، اقتصر في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام هنا على ماذا؟ على النذير. وتذكروا كلامنا في اللقاء الماضي أن هناك دائما تقدم البشارة على النذارة، لكن لاحظوا هنا ليكون للعالمين نذيرا، ما ذكر بشيرة صح؟ لماذا؟ من تجيبنا؟ لماذا هنا ما ذكر البشارة وذكر النذارة؟ من تسبق وتجيب؟ في آيات وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، بشيرة دائما تقدم البشارة، لماذا هنا نذيرة بدون بشيرة؟ لماذا أتت النذر والتخويف والترهيب دون التبشير؟ لأنه مقام تهديد. الخطاب هنا مع المشركين يا أخواتي في سورة الفرقان، إحنا نتكلم عن عبدة الأوثان، عن منكرين للبعث، منكرين للرسالة، هذا تهديد للمشركين. يخاطب الآن في هذا سيكون الخطاب للمشرك، كذبوا بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم، فكان مقتضيا لذكر النذارة دون البشارة. واضح يا أخواتي؟ طيب، في الآية الثانية هنا في قوله تعالى: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن قال الرازي في المناسبة، تكلم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة في التوحيد، النبوة، أحوال القيامة، ثم ختمها بذكر صفات العباد المخلصين الموقنين. لما كان إثبات التوحيد يجب أن يكون مقدماً على الكل، لا جرم افتتح السورة بإثبات التوحيد. هذا الملك ملك خلق تدبير تقدير من؟ يلا ماذا نسمي هذا؟ هاي مرة ثانية، هذا ماذا يسمى؟ توحيد ماذا؟ الملك، الخلق، التدبير، التقدير. نعم، رائعات توحيد الربوبية. طيب سأسأل سؤال، طب وعبده، العبد، ماذا سنأخذ من كلمة عبد؟ الذي نزل الفرقان على عبده، عبده هنا ماذا؟ العبودية الآن، أي توحيد؟ توحيد الألوهية. نعم، العبادة توحيد ألوهية، إفراد الله بأفعال العباد. يعني الآن السهم من وين يأتي؟ من أسفل إلى أعلى في توحيد الألوهية، من أسفل إلى أعلى. الأعمال تصدر من من؟ من يصلي، من يصوم؟ هذا هو، نعم، العبد يصلي، يصوم، يذبح لله، يدعو الله، إذن هذا يسمى توحيد. كلمة عبد تعطينا معنى توحيد الألوهية. طيب في قوله سبحانه وتعالى: الذي له ملك السماوات والأرض، بمعنى أي هو الله الذي وحده له سلطان السماوات والأرض، يصرف شؤونهما ويدبرهما وجميع ما فيهما. قال ابن عثيمين: فذكر الله سبحانه تعالى إنزال الفرقان تشريع تنظيم، ثم أعقبه الذي له ملك السماوات والأرض، إشارة إلى أنه يجب العمل بما جاء في هذا القرآن. من الذي خلق؟ من الذي رزق؟ الملك ملكه، كل الممالك له، العلوي والسفلي. طب من الذي يضع التشريع؟ من الذي يضع الدستور؟ يلا في مدرسة، من الذي يضع قانون المدرسة؟ المديرة. في شركة، من يضع القانون لهذه الشركة؟ المدير. ولله المثل الأعلى، الملك ملكه، مالك السماوات والأرض، والمالك له حق التصرف في مملوكه بأن يشرع له ما يشاء وينظم له ما يشاء، الحرام ما أحرمه والحلال ما أحله. لما الله يحرم الخمر، الملك ملكه والعبد عبده. لما يقول أن الحليب والعسل حلال، هذا شرعه. لما الله يحرم الزنا، الشرع شرعه والحكم حكمه. لما يحلل الزواج، إذن الملك ملكه، يشرع ما شاء وينظم ما شاء. إذن هذه الفائدة التي تقرأيها، فأتى بالتشريع، بدستور التشريع، ثم أتى بعد ذلك بعموم الملك، لأنه عز وجل إذا كان هو المالك العام للسماوات والأرض، لازم أن يكون ما شرعه حتما على المملوكين. فما يصح تقولي أنا حرة، حرة في مملكتك، حرة في بيتك، حرة في ملابسك، حرة في اختيارك لطعامك، لكن أنت لست حرة في أن تقولي هذا حلال وهذا حرام. أنت لست حرة في قضية بيان قضية العبادات أو المعاملات أو شيء معين فيها. الله هو الذي يحل الحلال ويحرم الحرام. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. من هؤلاء اللي نخضع لهم؟ من هؤلاء اللي غيرتي شكلك، لباسك، حفلاتك، بيتك حتى ترضيهم؟ من الذي استطاع إنه يؤمرك بشيء وخالفت الله لأجله؟ من هو؟ ماذا له في هذا الملك؟ هؤلاء اللي يطوفوا حوالين القبور، هؤلاء اللي يتوسلون بالسيدة زينب وينادون يا علي ويا حسن ويا حسن، ماذا لهم من هذا الملك؟ إذا كانوا يملكون هذا، لماذا ما أحيوا أنفسهم؟ لماذا ما أحيى فلان نفسه؟ يا أخواتي الحبيبات، هم ليس لهم من الملك شيء، ما يملكون من قطمير. إذن لابد أن تقطع العلائق من الخلائق. لا تعتقدي بالأبراج، ولا تعتقدي بالدجالين، ولا بالمشعوذين، ولا بالسحرة، ولا بالكفرة، ولا تذبحي لجن، ولا لا تنادي بولي من الأولياء والصالحين. هؤلاء ما يملكون من قطمير، لأن الله ذكر لك الذي له ملك السماوات والأرض، فكل شيء في هذا الملك، الملك ملكه، والخلق خلقه، والعبيد عبيده، وهو سبحانه المعطي وحده، المانع، المعطي، النافع، الضار، هذا لله. ولم يتخذ ولدا، أي لم يتخذ لنفسه ولدا، لا عيسى ولا عزير ولا الملائكة. النصارى قال عيسى، ماذا قالوا النصارى؟ عيسى ابن الله. اليهود قالوا عزير ابن الله. المشركين قالوا الملائكة بنات الله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولم يتخذ ولدا. لما أنت الآن بتهنئي جيرانك إذا كانوا على دين النصرانية أو دين ثاني في الكريسماس وغير ذلك، أنت بتهنئيهم بماذا؟ يلا واحدة تجاوبني. لما في ناس بتقول لك هذا من نوع الألفة والمحبة والسلام والتأليف بين القلوب، إحنا بماذا بنهنئهم؟ إحنا بنهنئهم بميلاد الرب أو بميلاد ابن الرب. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. الكون كله بده يهتز من كلامك. أنت كيف تهنئي مشرك؟ أنت كيف تهنئي كافر؟ يا أخواتي الحبيبات، مريض من زوره، حتى لو كان كافر ملحد مشرك، من باب الدعوة إلى الله. عرفتوا من باب ماذا؟ يعني أنا ممكن أزورها من باب أكون داعية إلى الله، أريها أخلاق الإسلام، كرمنا، أخلاقنا، مناسبة زواج، مريضة، أي شيء. لكن لما تأتي عندي العقائد والتهنئة بالأعياد، مهما سمعتي فتاوي وبس مهما سمعت اللي حواليك من اللي وقعوا في مطب كبير عظيم قالوا هنؤمهم، والله يا أخواتي مفترين، لأنهم بيتكلموا عن عقيدة. لما أنت بتهنئي إنسان هذا يدعي أنه يوم الكريسماس هو يوم ميلاد الرب، والله يقول لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. إذن لابد أنك تنتبه. هذا القرآن اللي نقرأه مش عبارة عن كلمات تقرأيها وتعدي عليها بعدين يوم الكريسماس نسمع الكل بيهنئ. بتهنئوا بماذا؟ الله لم يلد ولم يولد، وهم هذا عندهم يوم ميلاد الابن أو ميلاد الرب تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن الله لم يتخذ ولدا، لا عيسى ابن الله ولا عزير ابن الله ولا الملائكة بنات الله ولا غيره ولا غيرهم، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له شريك في الملك، لم يكن لله شريكا في ملكه وسلطانه كما يزعم المشركون. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. آية تقطع الشرك من جذوره. ما أحد في الكون يحرك ساكن ولا يسكن متحرك إلا بإذنه، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأوجد الله كل شيء من المخلوقات الكبيرة والصغيرة فأتقنه وهيأ لما يصلح له، وجعل محكمة لا تفاوت فيه ولا خلل على ما أراد سبحانه بحكمته. تقدير الأشياء هو حدها بالأمكنة والأزمان والمقادير والمصلحة والإتقان. تقدير الله للأشياء على وجهين، إما إعطاء القدرة، والثاني بجعله على مقدار مخصوص ووجه مخصوص حسب مقتضى الحكمة. الآن بعد الشمس عن الأرض، لو اقتربت الشمس أكثر من مكانها ماذا يقول أهل العلم؟ يلا قولوا لي. الشمس لو اقتربت منا لاحترقت الأرض وما عليها، لاحترقت الأرض وما عليها. طب لو أن الله أرسل الظلام، قل أرأيتم الآن الله سبحانه وتعالى لو جعل هذا الظلام يحل علينا، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ تخيلوا ماذا سيحدث بالكون لو بقيت الدنيا ليل. طب لو بقيت العكس نهار، تقدير. تخيلوا لو الإنسان المريض يبقى مريض كانسر أو غيره ويبقى 200 أو 300 سنة، كيف تتخيلوا الحياة؟ تخيلوا إنسان فقد الوعي ميت سريريا يبقى 100 سنة على هذا الحال، كيف تتخيل الوضع؟ تخيلي لو الطفل يولد من يعني يكون في بطن أمه في طول مثلا طول اللي هو عمر 7 سنوات، كيف ينزل من بطن أمه؟ يا خواتي الأمور يعني أنتم ما تتخيلوا الإتقان، مخصوص على وجه تقدير حسب ما اقتضت الحكمة. ما يمكن تقولي شيء محل شيء. نحن إذا تأملنا حديث القرآن عن التقدير لوجدنا هذا التقدير باديا في كل العالم، في كل معالم الدنيا. التقدير بادي في خلق السماوات، في خلق الأرض، في خلق الإنسان، الفم في مكانه، العيون في مكانها، الطول، الجمل، الجمال، رزقه، حياته، مماته. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ والذي قدر فهدى. التقدير جعل لكل شيء قدرا في ذاته وصفاته وفعله وأجله. تخيلي لو جسمك هذا الأملس، نسأل الله العفو والعافية، لو كان مثل مثلا مثل الحراشف أو القنفذ، أو كان مثل جسم شيء من المخلوقات، كيف نعيش؟ كيف حياتك؟ طب الأرض اللي تحت أقدامك هذه، لو الأرض تهتز تحتنا كيف نمشي عليها؟ كيف البنيان؟ الله جعل الأرض مهادة. هذا تقدير عجيب. وخذي انظري وتأملي الكون، والذي قدر فهدى، جعل لكل شيء قدرا في ذاته وصفاته وفعله وأجله. الله سبحانه وتعالى كتب كل هذا في الكتاب في اللوح المحفوظ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. اللي تري اليوم في حياتك الله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم قال أكتب، قال يا رب إيش أكتب؟ قال أكتب مقادير الخلائق إلى أن تقوم الساعة. يعني أنت الآن فقط بتقرأي في أقدار الله اللي كتبها وأجراها. يا أخوات الحبيبات، الآن أنتوا في المجلس اللي وضع يدها على خدها، اللي وضع يد على يد، قال ابن عباس حتى هذه كتبت في اللوح المحفوظ. الله قدر كل شيء. هذا الإنسان قدر له حياته، عمره، رزقه، أجله. لماذا لا نرضى عن الله؟ أخذ، أعطى، أحيا، أمات. أين الرضا؟ الله هدى كل مخلوق لما يناسب الإنسان، هدى للخير والشر، الأنعام لمصالحها، الطفل الرضيع أن يلتقم ثدي أمه، الحيوان يكون بلون معين. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. التسليم والإذعان، نرضى عن الله، هدانا، بين لنا الخير من الشر، دل الإنسان على سبيل الطريق المستقيم، وقال هذا طريق الغواية. نحن من نزكي، لكن بعد ذلك أخذت الطريق وفعلت في أمور يجريها الله علينا، قدرها، حياة، إماتة، عطاء، منع، رزق، فقر، غنى. التسليم والإذعان لحكم الله، الرضا بما قضاه الله، هو تسليم بالربوبية التي تكلمنا عنها، خلق، رزق، توحيد الربوبية. الإذعان لحكم الله، رضاك عن الله إذا أعطاك أو منعك، في زوج أو ما في زوج، في أولاد أو ما في أولاد، في وظيفة أو ما في وظيفة، في إحياء أو في إماتة. هذا الأصل نسلم. أنت الآن تقرأي فقط أقدار الله. رضاك عن الله تسليم بالربوبية، استمساك بالعبودية. العبد الصالح لا يتسخط على ربه، لا يشغب على سيده، لا يسخط بحكمه، يعلم أن اختيار الله له خير من اختيار نفسه. إذا كان ذلك الخير مستور عن إدراكك وحدسك وعلمك، يوم القيامة ستكشف الحجب، ستذوبي، حمدا لله على ما قدره عليك. اليوم تكرهيه، غدا ستعلمي أن هذا سبب نجاتك ومغفرة ذنوبك، وأن هذا سبب رفعتك في درجاتك في الجنة، سبب صحبتك مع محمد عليه الصلاة والسلام. ومن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم. اقرأ الآية وردديها. فقدره تقديرا، قدر شرعا، حتى تستسلم وتقول سمعنا وأطعنا، أحكام، حدود. قدر قدرا حتى تستسلم لأقدار الله وتقول قدر الله وما شاء فعل. من وصل إلى هذه الدرجة وصل إلى حقيقة الإيمان، أن هذا مقدر شرعا سأقبل فيه وأستسلم، أن هذا مقدر قدرا سأستسلم لأقدار الله، حكم قدري وحكم شرعي. هنا وصلت إلى حقيقة الإيمان، حيث هنا ترسخ في يقين العبد في قلبك أن ما أصابني لم يكن ليخطئني، وما أخطأني لم يكن ليصيبني. تمام الإيمان بالقدر، إنك تأخذي بالأسباب، اسعي في مصالح الدنيا، اسلك الطرق الصحيحة الموصلة إليها، اضربي في الأرض واسعي لطلب الرزق. إن أتت الأمور على ما تريدي احمد الله سبحانه وتعالى. طب إن أتت خلاف ما تريدي، عزي نفسك بكلمة قدر الله وما شاء فعل. من ثمرات الإيمان بالقدر على هذا النحو يثمر سكون القلب، طمأنينة النفس، راحة البال، ترك الحسرة على ما فات. يورث الإنسان شجاعة، إقدام، طرد اليأس، قوة احتمال. إذا تأملت هذا، آمنت بما علمت عن الله، علمت أن ضعف العدو، لماذا تبكي؟ لماذا تشعري أنك مقهورة وأنك غير قادرة، وفلان قهرتني، فلان فعلت فعلت؟ والله ما بوسعهم إلا أن يجري الله على أيديهم ما قدر. هذا يبين لك ضعف عدوك، قلة حيلته. مخلوق، من مخلوقات الله، والله ولا يصنع ولا يدبر شيء إلا بإذن الله. علقي قلبك بالله، لا تتعلقي بغير الله. إذا كان عطاء من الله، إذا المنع أيضا من عند الله. لماذا؟ لحكمة. إن أعطى بفضله ورحمته، إن أمسك بعدله وحكمته. لهذا نجد أن المؤمنون بالقضاء والقدر عندهم راحة طمأنينة ما تجديها عند اللي ما يؤمن بالقضاء والقدر. الثاني ساقط يبكي لو ما ترجع لو ما تفعل لو قدر الله وما شاء فعل. في الآية الثالثة قال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. مناسبة الآية لما قبلها لما بين الله كماله وعظمته وكثرة إحسانه وكان ذلك مقتضي لأن يكون وحده المحبوب المألوه المعظم في قلبك المفرد بالإخلاص وحده لا تلتفتي مين نظر مين سمع مين مدح مين ذم إياك يا خواتي. هو المحبوب هو المألوه هو المعظم لا تعظمي عظيم دون الله لا تؤلهي لا تحبي غير الله اخلص العبادة لله ابطلي كل الأصنام من دون الله حتى لو كان نفسي حتى لو كانت ذاتي هاي ذاتك اللي تحب وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. المشركين اتخذوا منات واللات والعزة أصنام لكن اليوم في أصنام الذات وحب الذات وتفخيم الذات والكون والطاقة الإيجابية والطاقة السلبية أليست هذه أصنام جديدة؟ واتخذوا من دونه ماذا؟ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. اتخذ المشركون من دون الله معبودات من الأصنام وغيرها لا تستطيع أن تخلق شيء وهذه الآلهة مخلوقة بل منها ما هو مصنوع ومنحوت بأيدي المشركين. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اللي تدعو اللي تخاف من الجن واللي تخاف من الناس فبتروح تذبح وبتتقرب للجان والعياذ بالله. اللي بتخاف من شيء معين فبتروح تعمل سحر. اللي بتخاف من بعض الناس فبتغير حجابها ولبسها. في أخواتي الآن عشان وظيفة خلعت حجابها وحشمتها عشان تتقدم لوظيفة فخافت على الرزق خافت على الدنيا اللي أصبحت تتاجر بعرضها وشرفها لأجل الماديات اللي خاف من الزمن والمادة فصار يشتغل في الربا. انتبهوا مش كل صنم واضح إلنا مش كل صنم منتعلق فيه بيكون أمامك اللات ومنات العزة. بعض الأحيان يكون الند من نفس الإنسان. قل أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. ولا تستطيع المعبودات من دون الله أن تدفع عن نفسها ضرا ولا أن تجلب لنفسها نفعا. ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ولا تستطيع المعبودات من دون الله إماتة حي ولا إحياء ميت ولا بعث بعد موت. ومن الباب أولى عجزهم على اللي هو أهون دفع الضر وجلب النفع. من يجلب لك النفع؟ الله. مين يدفع عنك الضر؟ الله. عملتي وفعلتي وسويتي طب بالنهاية هل استطعتي؟ يلا هل استطعتي أنك تشفي نفسك في يوم من الأيام؟ هذا ضر. لماذا لا تشفي نفسك؟ لأنك لن تستطيعي. طب أنت بدك فقد ولد وأنت تريدي هذا الولد هل ممكن أنك تحييه؟ الجواب لا. طب أنت بتكرهي شيء معين بتكرهي صفة معينة هل بتستطيعي أنك أنت تدفعيها؟ لا إلا إذا شاء الله. فلا نستطيع دفع الضر ولا جلب النفع فهذا من باب أولى تطلع الشيء الأبلغ الإحياء والإماتة. فيه إيذان بغاية جهلهم وسخافة عقولهم كأنهم غير عارفين بانتفاء ما نفي عن آلهتهم من الأمور المذكورة. فكأنه يقال لهم أنت ما تنظر إلها ما تجيبك ما تجيب دعائك ما تعطيك ما تمنعك. في الآية الرابعة ماذا قال سبحانه في الآية الرابعة هنا ماذا قال الذين كفروا؟ يلا ماذا قال الذين كفروا؟ وقال الذين كفروا ماذا؟ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. يعني هنا قال ابن عثيمين لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما يعود إلى التوحيد انتقل إلى ما يعود للرسالة، كأنك تقولي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقرير توحيد ربوبية، إقرار بأنه الخالق الرازق، ثم الشهادة بأنه محمد رسول الله. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، قال الذين كفروا هذا القرآن كذب، اختلق محمد وليس من عند الله. وقال ماذا؟ وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وأعانه عليه قوم آخرون، وأعان محمد على اختلاق هذا القرآن أناس ذو قدرة وكفاية من غير قومه. ماذا قال الله مواسي للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إذن الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن مهما ألقوهما، طبعا يلقوا شبهات ليقولوا أن هذا ليس من عند الله، والله يبطل كل شبهة يلقوها. فكل يعني قالوا مثلا لماذا لم ينزل بلسان أعجمي؟ طب كيف يكون أعجمي ونزل على عربي يتكلم باللغة العربية؟ قالوا مثلا لماذا كذا؟ الله يبطل شبهاتهم. الآن ما وجدوا يعني استجابة أو أن هناك في شيء منطقي أو عقل يرد فيه القرآن. ماذا قالوا؟ إلقاء شبهات. فقد جاءوا ظلما وزورا، زور وبهتان، رموا النبي بالكذب، وصفوا القرآن بغير صفته، فأتى الكفار بظلم وكذب وميل عن الحق، وصفوا القرآن بغير صفته، رموا النبي بالكذب على أنه لم يكن من عند الله. إذن هنا فقد جاءوا ظلما وزورا. قال الشيخ السعدي في عظائم عظيمة في هذه الآية، رميهم الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو أبر الناس الصادق الأمين بالكذب، بالكذب وهو أصدقهم، إخبارهم عن هذا القرآن الذي هو أصدق الكلام وأعظم وأجل بأنه كذب وافتراء، أن في ضمن هؤلاء يقول أنهم قادرون أن يأتوا بمثله وأن يضاهي المخلوق الناقص من كل وجه، الخالق الكامل من كل وجه بصفة من صفاته، هذا كلام الله، كيف تأتوا بمثل القرآن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم علمت حاله وهو أشد الناس، وهم أشد الناس علما به، لا يكتب لا يقرأ لا يجتمع بمن يكتب ويقرأ، فكيف يتهم النبي أنه هو جمعوا من كتب أو هم علموه؟ فهم يقول ماذا؟ ويقول إن هذا إلا إفك افترى، قالوا هذا اختلاق من عنده. وأعانه عليه قوم آخرون، طب من جلس معهم يقرأ ويكتب؟ النبي عليه الصلاة والسلام معلوم عنه لا يقرأ لا يكتب. يلا انظروا إلى الشبهة في الآية الخامسة، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قال الكفار هذا القرآن عبارة عن أكاذيب الأمم الأولين، قصصهم المسطرة في كتبهم، استنسخها منهم محمد، اكتتبها الافتعال، يجوز بمعنى كتبها، وهذا من جملة الافتراء. النبي عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، تأتيك رسالة إن النبي كان يقرأ ب73 لسان أو مش عارفة، في رسائل تم نشرها يا أخوات الحبيبات، تمام؟ هذه كلياتها تطعن في صدق الرسالة. كيف النبي يقرأ؟ والله أخبرنا أنه لا يقرأ ولا يكتب. النبي المعجزة له أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وأتى بهذه المعجزة الخالدة التي هي كلام الله، واضح؟ فيوم يأتيك رسالة أن النبي ما كان أمي، خطأ، النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب. ويجوز أنهم أرادوا بكتب أي جمع، لا من الكتاب، أنه جمعوا من الكتب، وكما وصف الله سبحانه وتعالى مقالتهم، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. ماذا قالوا؟ فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، هذه الأساطير اللي اكتتبها محمد تقرأ عليه في أول النهار بكرة وأصيلة في آخره ليحفظها. الله سبحانه وتعالى يرد عليهم في الآية السادسة، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قل يا محمد لهؤلاء الكفار، الذي أنزل القرآن المشتمل على الأسرار كالإخبار بالأمور الماضية والمستقبلية، هو الذي يعلم غيب السماوات والأرض وسر ما من فيهما ولا يخفى عليه شيء. فالمعلوم أن الله عالم بكل شيء، قادر على كل شيء. طب أليس العادية العادة أن لما يستخف الناس كذبوا النبي كذبوا البعث؟ أليس المتوقع أن الله قادر وأنه يهلكهم؟ أليس هذا الجواب؟ يعني لما يأتيك من كذب الرسالة وكذب بالبعث وكذب النبي وكذب القرآن، أليس المتوقع بما أن الله عالم قادر على كل شيء أن يهلكهم أولهم على آخرهم؟ يلا الإجابة ستأتيك في الشق الثاني. نعم الله يعلم مقالتهم، يعلم كل شيء يحدث في الكون، لكن لأنه غفور رحيم ما أهلكهم. فكأن السؤال اللي سألتي لماذا الله ما أهلكهم، لماذا ما أخذهم على كفرهم، الله يخبرنا أنه يحب الستر، أن الله يحب من هؤلاء أن يرجعوا عن تماديهم وكفرهم ومعاصيهم، إنه كان غفورا رحيما. إن الله لم يزل يستر ذنوب العباد، يتجاوز عن مؤاخذتهم بها، يرحمهم، ومن رحمته بهم أنه ما عاجلهم بالعقوبة وقبل التوبة. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، قال ابن تيمية، لأنه فيه من الأسرار اللي لا يعلمها إلا الله، يدل على أنه الله هو الذي أنزله. في أخبار عن أسرار السماوات والأرض، السماوات الأب، كل ما أخبرنا الله، من الذي أخبرنا؟ الليل النهار ما فيهما، الدنيا الأولين الآخرين، سر الغيب، البعث، القيامة، الجزاء، القبور، من الذي أعلمنا؟ هذا لا يعلم إلا الله. إخبار بالمستقبلات، تبت يدا أبي لهب وتب، سمعها، لماذا لم يؤمن أبو لهب؟ لماذا ما آمن؟ لماذا لم يتحدى النص؟ ألم تنزل هذه قبل موته؟ لماذا ليس من باب فقط، يعني حتى لو أقام الحجة عليهم ثم آمن حتى يبطل رسالة النبي؟ صح، هذا لو أنه كان في نوع من التحدي، لكن كما أخبر الله بقي على كفر وسمع الآيات تتلى على آذانه ومات كافرا، هو وزوجته. إخبار بالمستقبلات ووقعت كما أخبر ومات على كفره. إخبار بالأخبار الماضية، ما حصل لأصحاب السبت وكيف الله مسخهم قردة وخنازير، كانوا يخفوا الأخبار، مين اللي أخبر النبي بأخبارهم؟ طيب مين أخبر النبي بالفتية اللي في الكهف، الرجل الطواف، الروح؟ الله. مش قالوا اسألوا النبي إذا عنده علم نؤمن به؟ فأرسلت قريش للنصارى يعلموا كيف هو نبي أو لا، أعطوهم أسئلة، وفعلا أتى القرآن بالإخبار عما سألوه، إخبار بالأسرار. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما أتى بماريا القبطية في حجرة حفصة بنت عمر وكانت مريضة، وأسرها بسر وقال لا تعلمي أحد، وعاهدها، وأيضا قصة العسل لما قالوا اتفقوا على النبي، كان يأكل العسل عند واحدة فأرادوا أنه يبعدوا عنها، كان يجلس عند زوجاته اللي يأتيها العسل أكثر من مكثو عند البقيات، اتفقوا عليها وقالوا كل ما أتى عندنا نقول رائحتك مغافير، رائحة كريهة. ثم بعد ذلك أتى جبريل بالأخبار، من الذي أخبر النبي؟ هو ما رأى الزوجات ما فعلوا ولا ما قالوا، ماذا قال؟ نبأني العليم الخبير. إذن كل هذه أسرار، مستقبلات، ماضي، أولين، آخرين، قصة أصحاب الكهف، قصة أصحاب السبت، موسى عليه السلام وما حدث معه، آدم عليه السلام، كل هذا، قل يا محمد ليس هذا من افترائي ولا هو مملى علي، بل منزل من عند من يعلم السر في السماوات والأرض وما في بواطنكم من الدهاء والمكر، لأنكم تعلمون علما يقينيا أن هذا ليس من قبيل الافتراء ولا هو من الأساطير، لأنه أعجزكم عن آخركم بفصاحته، تضمن أخبار عن المغيبات، أسرار لا يعلمها إلا الله، لكن غرضكم الصد عن سبيل الله، مجرد العناد. فقد جاءوا ظلما وزورا، هذا الكلام أتى بوسط الكلام، فسبحان العظيم ما أرحم وما أجله. أمهلكم، لم يعاجلكم بالاستئصال هذه العظيمة، الافتراء والتكذيب. لماذا؟ لأنه كان غفورا رحيما. يقول الشيخ السعدي، مع إنكارهم للتوحيد والرسالة، من لطف الله بهم أنه لم يدعهم وظلمهم، ما تركهم على شركهم، بل دعاهم للتوبة والإنابة ووعدهم بالمغفرة والرحمة، فإنهم تابوا ورجعوا إنه كان غفورا، صفة المغفرة لأهل الجرائم والذنوب إذا فعلوا أسباب المغفرة، لما يرجعوا عن المعصية ويندموا ويعزموا على عدم العودة رحيما ما عاجلهم بالعقوبة وفعلوا مقتضاها قبل توبتهم بعد المعاصي. طب أسألكم، الله لو عاجل من كان يعبد الأصنام ويشرب الخمور لم نسمع عن عمر بن الخطاب، صح ولا لا؟ الله ما أخذهم على شركهم وكفرهم، بل إن الله كان مطلع على ما فعله، ثم أصبحوا صحابة. خالد بن الوليد رضي الله عنه، سيف الله المسلول، كيف كان قبل؟ ألم تكن الهزيمة في أحد بسبب خالد بن الوليد رضي الله عنه؟ ثم أصبح سيف الله المسلول. كم من المعارك اللي خاضها ونصر فيها الإسلام وأصبح صحابي جليل. هند بنت عتبة لما مثلت في حمزة ثم أصبحت هند رضي الله عنها. نظرتم إلى الله؟ كيف أن الله حليم؟ كيف أن الله يقبل التوبة بعد المعصية؟ محى ما سلف من السيئات، قبل الحسنات، قذف في قلبك حب التوبة، أعانك على الإقلاع، أعاد إليه الراجع بعد شروده، المقبل عليه بعد إعراضه. من ناداهم؟ من حبب لهم الإيمان؟ عكرمة نعم بن أبي جهل، عمرو بن كثير من الصحابة. بل يا أخواتي، مين كانوا الصحابة قبل الإيمان؟ من كانوا؟ إذن ثم أقبل الله بقلوبهم وأخذ بأيديهم بعد إعراضهم، أصبحوا مطيعين. وهذا حالنا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. هذا إيمان أن الله يغفر الذنوب مع بلوغها الغاية في العظم، مغفورة إذا تبتي. رحمة الله واصلة لك، فلا تيأسي ولا تقنطي، إنه كان غفورا رحيما. يقول ابن جرير: لم يزل يصفح، لم يزل يصفح عن خلقه ويرحمهم، يتفضل عليهم بعفوه، فلإن ذلك من عادة في خلقه يمهلكم. أيها القائلون ما قلتم من الإفك، والفاعلون ما فعلتم من الكفر. قال ابن كثير: دعاء لهم دعوة للتوبة والإنابة، إخبار بأن رحمة واسعة، حلم عظيم، من تاب تاب الله عليه. قال البقاعي: أزلا وأبدا غفورا، إنه ماذا؟ سبحانه كما أخبر عن نفسه إنه كان غفورا رحيما، لم يزل أزلا وأبدا غفورا، بليغ الستر، بليغ الستر لما يريد من ذنوب عبادي. كم ستر وأنت تعلمي هذا، كم ستر وكم حلم، حتى ما يعاتبك أحد على ذنبك، ولا يواجهك ولا يؤاخذك ولا يعيرك، صح؟ بأن لا يعاتبهم عليها أحد ولا يؤاخذهم، فسترى وغفر، رحيم في الإنعام عليهم بعد خلقهم، برزقهم، تركيب العقول فيهم، رحمة، نصب الأدلة لتخاطب الفطرة والعقول، إرسال الرسل، إنزال الكتب، إمهالهم. الإنسان أخطأ وأذنب، أمهل الله وقذف في قلبه الإقلاع عن المعصية وحب التوبة. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا رحمة، رحمة بالعالمين. فالله سبحانه وتعالى ليس يعني إنزال للكتب حتى نعرض وحتى نتكبر، بل للوعظ. فهذا الكتاب رحمة ومغفرة، هذا الكتاب اللي فيه صلاح أحوال الأولين والآخرين. الله ما أنزل ليعذبنا، بل إنه أنزل لإمهالهم ووعظهم بما نزل إليهم، سبب للرحمة والمغفرة. هذا كتاب صلاح لأحوالنا في الدارين، يجب أن نقبل عليه. وتعلمي أن كل ذنوبك إذا آمنت وتبت واستغفرت وعكفت من لحظتك، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذا كان الشرك، إذا تاب يتوب الله عليه، ما بالك الذنوب الثانية. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. الله يدعونا وينادينا أن نكون كما كان محمد عليه الصلاة والسلام، عبد مستسلم منقاد ظاهرا باطنا. الله يدعونا، الله يدعونا للالتزام، التزام القرآن. الله يدعونا حتى نلتزم كتاب الله والسنة. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن ينور بصيرتنا، أن يهدينا، أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وهمومنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من وليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبداً ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ايقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات، باعد بيننا وبين ذنوبنا وخطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم، القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا أبصارنا قواتنا أزواجنا ذرياتنا أموالنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا وأينما حللنا. اللهم إننا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك عزاء مغفرتك، نسألك شكر نعمتك حسن عبادتك، نسألك قلبا سليما لسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، وسع مدخلهم، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم أنسهم في وحشتهم وفي وحدتهم وفي غربتهم، اللهم أنزل عليهم النور والسرور، اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر، اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر، افرش لهم من فراش الجنة، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.